بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. وكنا قد وصلنا للقاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير. قال الناظم وفقه الله: مشقة تجلب تيسيرا، وزد: لا يرفع اليقين شك قد وجد. قوله مشقة تجلب تيسيرا، القاعدة الثانية من القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، قاعدة المشقة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. معناها المشقة التعب والجهد والعناء. شق الأمر على فلان، أي شق عليه، يعني قام به على تعب، بذل فيه مجهودا، تعنى في أدائه، فهذا معنى شق عليه، عسر عليه. والمراد هنا تلك المشقة التي تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية. مقصود هنا في المشقة تجلب التيسير المشقة، ليست المشقة العادية، لأن ما من عمل إلا وفيه مشقة، حتى قيام الإنسان من قعوده فيه مشقة، حتى فليس المقصود مطلق المشقة، لأن كل التكاليف في هذه الحياة الدنيا لا تخلو من مشقة محتملة. فنحن لا نتكلم عن المشقة المحتملة، المشقة المحتملة يعني التي يطيقها الإنسان، التي هي في وسع الإنسان، في طاقة الإنسان، إنما نتكلم عما خرج عن الطاقة، عما تجاوز الحدود العادية. وطبعا نتكلم عن الإنسان السوي، لا نتكلم عن إنسان غيره، ربما مثلا إنسان مريض يشق عليه فيخرج عن العادة ما يخرج على الإيه؟ على ما يستطيعه غيره، لا، فنحكم له بحكم خاص به هو، تمام؟ فنحن نتكلم عن الطاقة البشرية السوية، لا نتكلم عن إنسان عنده وسواس، لا نتكلم عن إنسان، تمام؟ فنحن نتكلم عن الطاقة البشرية السوية، لا نتكلم عن إنسان عنده وسواس، لا نتكلم عن إنسان عنده هلع، ها؟ يعني يضخم الأمور ويهولها، فهذا معنى المشقة. المشقة تجلب التيسير. ما معنى تجلب؟ معناها تستتبع وتأتي، فإذا وجدت المشقة هي تنادي على التيسير وتأتي به، حيثما وجد الضيق والمشقة والعسر يأتي اليسر، ويأتي السعة، ويأتي الإيه؟ ويأتي التيسير. التيسير معناه السهولة والليونة، فحيث يكون الأمر شاقا فيه جهد وعناء غير محتمل، يأتي بعده تيسير الشرع وتسهيله وسماحته وليونته. ومعنى قاعدة المشقة أو يظهر فيها عسر على المكلف عند قيامه ببعض الأحكام الشرعية، فإن الشريعة تأتي برفع هذه المشقة والعسر وإزالة الحرج، وذلك بتخفيف الحكم عليه وتسهيله. فكلما جاءت الأحوال بالمشقة وضيقت على المرء لعارض، جاءه الشرع بالتسهيل والليونة والتيسير والتخفيف والرخصة، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها، إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. إذن أصبح عندنا الآن للإنسان حالتان: أشياء فيها عزيمة ثم عرض للإنسان عارض جعله لا يستطيع أن يؤدي هذه العزيمة، فالشرع يرخص له، يعني يسهل ويخفف حتى يستطيع القيام بالعمل. فإذا زالت هذه العوارض التي كانت عنده والأسباب، جاءه الأمر الأول وهو أن يفعل العزيمة كما كانت. إنسان صحيح يطالب بالوضوء، فإذا احترقت يده أو أعضاؤه، أعضاء الوضوء، يؤذن له حينئذ بالتيمم. فإذا شفي وبرأ يطالب بعد ذلك ثانية بالوضوء، يعود حكمه إلى الأمر الأول. إنسان في إقامته العادية يصلي 4 ركعات، عرض له سفر فسافر يصلي ركعتين، وبعد هذا يأتي فيصلي في الحضر مرة أخرى، زال السفر وحضر في بلده، أقام استوطن، يبدأ يصلي صلاة الحاضر تماما كما كانت. دليل هذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا ينفي الله تبارك وتعالى أن يكون في الدين أدنى حرج، ويبين الله عز وجل لنا أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن تأتي بالتيسير على الناس والتسهيل على الناس، لأنها شريعة سمحة. وهذا يعطف على ما قلنا قبل ذلك من أن القواعد الفقهية تدل الدارس شريعة وغاياتها وأهدافها الكبرى. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة من ناحية السنة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهناك أدلة كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا كله من دليل على أن المشقة تجلب التيسير، يعني ييسر الله تبارك وتعالى فيما شق على عباده. وعندنا من الحوادث نزول قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية لما نزلت شقت جدا على الصحابة، لأنها تتكلم عن الثواب والعقاب على ما حدث الإنسان به نفسه حتى ولو لم يفعله. فلما شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجوا جميعا هم ونبيهم صلى الله عليه وسلم من ربنا التخفيف، نزل قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدعوا بأن يرفع الله عز وجل عنهم ذلك، وأجابهم ربهم تبارك وتعالى إليه. كل دليل من القرآن أو السنة فيه نفي الحرج ورفعه، وأن الله لا يكلفنا ما لا نطيق ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأنه يريد اليسر للعسر، وأنه وضع عنا الآثار والأغلال، وأنه خفف عنا ما كان على من قبلنا، كل ذلك دليل على هذه القاعدة، يؤصل ويؤسس لقاعدة المشقة تجلب التيسير. فهمناها؟ نعم. كل مشقة يحصل بسببها تيسير.
نعم.
ذلك لأن لو قلنا ذلك مطلقة مشقة لصار الأمر إلى الأهواء والأذواق، وصار كل إنسان يقول هذه فيها علي مشقة، حتى التكاليف الشرعية، يعني في بعضها مشقة، الجهاد فيه مشقة تصل إلى أن الإنسان يجود بنفسه، الصيام يحرم الطعام والشراب وهكذا، فهذه كلها مشاق. فهناك للمشقة ضابط يشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي: أولا، ألا تكون مصادمة لنص شرعي، ألا تكون مصادمة لنص شرعي. ف فإذا صادمت نصا روعي دونها. لو جئت تسأل مثلا عن مشقة معينة في أمر معين، عن مشقة معينة في أمر معين، كمثل مثلا أن يقال لك القيام في الصلاة واجب، تقول يشق علي القيام وأريد أن أجلس. قل لك ما قدر هذه المشقة؟ قدر هذه المشقة يعني أنا ما بحبش الوقف، بس كده، لا يحب القيام، لا يحب القيام، لا يصبر نفسه على القيام لحظات. هذه المشقة التي تأتي بالتيسير مصادمة لنص شرعي يطالبنا بالقيام في الصلاة، ففي هذه الحالة روعي النص دون هذه الإيه؟ دون هذه المصلحة أو المشقة التي تجري بالتيسير. ثانيا، أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، يعني فوق طاقة الإنسان. أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل واكتساب المعيشة. هذه المشقة التي يعني يوجب الشرع، يعني يوجب الشرع على المرء أن يسعى لاكتساب معيشته، يعف نفسه ويعف من حوله وهكذا. فنفقة الرجل على نفسه، نفقته على أهله، أن لا يكون عالة على غيره، هذه واجبة، فلا بد فيها من مشقة وسعي. ربما يجعل الإنسان يعمل في اليوم مثلا 8 ساعات فيأتي فيعتذر عن هذا، تمام، ويقول المشقة، يقول هذه مشقة، مشقة اعتيادية يقوم بها جميع الناس. ثالثا، ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنه العبادة غالبا، يعني يمكن أن تكون هذه المشقة جزء من العبادة، يعني لا يمكن أداء العبادة إلا بالمرور بهذه المشقة، كمشقة البرد في الوضوء، الجو بارد، والله إن استطعت تسخن الماء سخن، إذا لم يكن إلا أن تتوضأ من البرد فلا تقل هذه مشقة، لأن لا بد لك من الوضوء، فتتوضأ وإيه وكذلك الغسل. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، هذه أيضا لا بد من المرور بها ولا بد من ارتكابها. نعم. تمام. الأمر ومشقة السفر في الحج، لا بد لكل مسافر من أن إيه يشق عليه الأمر بسبب مسألة السفر. حتى النهاردة لو فرضنا مع كل هذه المميزات التي يخفف بها تحصل أيضا بعض المشقة، فهذه المشقة لا تنفك عنها العبادة، يعني مشقة لازمة لأداء العبادة فلا بد من الإتيان به، لا تعتبر هذه مشقة شرعية. الرابع، ألا تكون المشقة مما لا تنفك عن الرابع ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، كمشقة الجهاد وألم الحدود، يعني نقيم عليه الحد دون أن نؤذيه، دون أن نشق عليه، رجم الزناة، قتل البغاة والمفسدين والجناة، فهذه المشقات الأربعة لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف. لماذا؟ لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع. إذا خففنا عليه فقلنا له لا تجاهد، أضعنا مقصود الشرع، أضعنا الشرع، قلنا لا يقام عليه الحد لأن ذلك مما يشق عليه، ضيعنا الشرع. يبقى هذه المشقات الأربعة لا تجلب التيسير رغم أنها مشقة، ومشقة تفوق الاحتمال، مشقة الجهاد، مشقة الرجم، مشقة الحدود، هذا كله فوق الإيه؟ فوق العادة، فوق العادة. التطبيقات على هذه القاعدة، جواز التيمم للمريض بدلا من الوضوء، جواز التيمم للمريض بدلا من الوضوء، إذا كان الوضوء يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، حالة من الحالات التي يجوز للإنسان فيها التيمم وهي أن يؤذيه الماء، ففي هذه الحالة رخص الله تبارك وتعالى له ورسوله. الآية تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لا، ليست هذه الآية.
ما كان منكم أو بها أذى من رأسه في
أي الوضوء.
لا كنتم مصاتين وسيروا
جنبا
جنوبا
أو كنتم مرضى
أو على سفر أنا كنت
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
فلم تجدوا
فلم
ماء.
تجدوا ماء فتيمم. يبقى المسافر كذلك المريض كذلك إيه؟ وهو الذي يؤخذ من الطين، خسف الذي تصنع منه الأواني الفخارية، ويضاف إلى الطين السرجين، السرجين اللي هو مخلفات البهائم، مما عمت به البلوى في البلاد. يعني كان يستخدمون السرجين في الإضافة على الطين ويصنعون منه الخزف، فهذه المصنوعات من الخزف يوضع فيها الماء، فهل يؤثر عليها بما أن السرجين نجس؟ فقالوا هذا مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى، فيحكم بطهارته، بطهارة الخزف، وطهارة ما وضع فيه من الماء القليل والمائعات، لأن طبعا لو فيه ماء كثير لا يؤثر إلا إذا تغير، لو ماء قليل الأصل إنه ينجس، لكن لما عمت البلوى زادت المشقة، فجاء الشرع بالتيسير، لأن المشقة تجلب التيسير. لأن المشقة تجلب التيسير. يبقى عندنا المرض يجلب التيسير، عموم البلوى يجلب الإيه؟ التيسير. سقوط صلاة الجمعة عن المسافر، المسافر لا يصلي الجمعة، لا تجب عليه صلاة الإيه؟ صلاة الجمعة، فهنا السفر خفف أيضا، هذه أسباب للإيه؟ للتخفيف. رابعا، جواز الإفطار في رمضان للمسافر، يجوز له أن يفطر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كان الصيام أفضل، ماشي، لكنه إيه؟ لكن يجوز للإنسان أن يفطر، جواز الإفطار في رمضان للمسافر. المثال الخامس: إن ستر المحرم رأسه لضرورة، والمحرم من محظورات الإحرام، يحظر عليه أن يستر إيه؟ أن يستر رأسه، يحظر عليه أن يستر رأسه، صحيح؟ صحيح، يحظر عليه أن يستر رأسه. فإذا ستره لضرورة، إذا ستره لضرورة واحتاج لكشفه عند مسحه في الوضوء، هيحتاج أنه يكشف الستر وبعدين يمسح رأسه في الوضوء ويرجع فيستر مرة أخرى، هل يعد كده الستر مرتين في زمانين أو مكانين فيبقى عليه فديتين؟ طيب، وعند السجود، عند السجود يحتاج إلى أنه يرفع الستر حتى يباشر بجبهته الإيه؟ الأرض، لا يكون بينه وبين الأرض ساتر يتحرك بحركته، ساتر للجبهة. قال: ثم أعاد الستر، لا تتكرر عليه الفدية لتكرر الزمان والمكان، لماذا؟ لأن المشقة تسير، يبقى لا تتكرر عليه الإيه؟ الفدية. وهذه من الأمثلة التي أوردها ابن حجر في تحفة المحتاج. يعني أنا تعمدت أن آتي بكثير من الفروع الموجودة في الإيه؟ في الكتب، حتى تؤسس وترسخ الفكرة، ليس مثالا أو مثالين. الأمر الثاني أن نأتي بفروع من الكتب، يعني من كتب الفقه، ليس فقط الكتب اللي هي كتب القواعد أو الكتب اللي اشتملت على الأشباه والنظائر فقط، لا، كتب أيضا من الإيه؟ من الفروع. هذه ضرورة، فإذا المضطر يرخص له، والتي قبلها سفر يرخص له، والتي قبلها عموم بلوى يرخص له، والتي قبلها مرض يرخص له، فهذه أسباب تجلب الإيه؟ أسباب للمشقة تجلب التيسير. وضع دعامة للجدار لخلل في بنائه ولم يضر المار، جاز، لأن المشقة تجلب التيسير. الإنسان أصلا يمنع أن يضع شيئا يعوق المارة في الطريق، حتى ولو كان يبني شيئا يجلس عليه، مثل مثلا ما يسمينه أرض المصطبة، يمنع من هذا إذا كانت في طريق الناس، إذا كانت في حقه ماشي، معنى هو تأخر وبنى لا شيء عليه، لكن في الطريق لا. لكن إن كان الجدار فيه مشكلة، إن لم توضع له دعامة يقع، فاضطر إلى أن يضع دعامة للجدار، يعني يضع له مثلا إيه صفين ثلاثة في الأرض، ها مثلا أساس، ممكن مثلا بنى عمودا، ها ممكن مثلا ممكن مثلا سنده بخشبتين مثل هذا، إن اضطر إلى ذلك وكان لا يعيق المارة في هذه الحالة يجوز، لأن المشقة تجلب التيسير، لأنه هيترتب عليه مشقة كبيرة بالنسبة له. المثال السابع، جواز التداوي بالنجاسات. التداوي يجوز بالأشياء النجسة، رغم أن النجاسات تناولها الأصل فيها الحرمة، إلا أنها جازت لأجل أنه مريض. إباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوأتين، يجوز النظر للعورة في هذه الحالة، رغم أن الأصل في النظر للعورة أنها حرام. طيب لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. لو لم نقل بذلك أنه يجوز للطبيب أو المعالج والمداوي أن ينظر إلى عورة الإنسان، ربما أدى إلى المفسدة الكبرى، وهي شدة المرض به حتى يعوقه عن أداء الفرائض والواجبات. يخفف في بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم يبلغ سنه حولين، فيكفي رشها بالماء بحيث يعم الرش جميع موضع النجاسة من غير سيلان. والفرق بين الصبي وغيره أن الائتلاف بحمله أكثر فخفف في بوله، للقاعدة الصحيحة أن المشقة تجلب التيسير. هذا مما ذكره الرملي في نهاية المحتج، وهو مشهور في المذهب جدا في كتب كثيرة حتى في كتب المبتدئة، أن يفرق بين الصبي والصبية، بين الولد والبنت، وكلاهما في سن الرضاع لم يأكل إلا اللبن، لكن لما كان الولد يؤتلف بحمله فيحصل كثيرا أن هو يصيب الإنسان بالبول. ففي هذه الحالة يرش من بول الولد، يرش من بول الولد ويغسل من بول الجارية. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، على أن هذه وهذا صبيان، هما صبيان، لكن هذه صبية وهذا صبي ذكر، يبقى الذكر يختلف عن الأنثى. لماذا؟ لهذه العلة، المشقة تجلب التيسير. لو قلنا له افعل كما تفعل مع البنت، ويحمل البنت مرة مرتين، يحمل الولد 20 مرة، فتؤدي إلى مشقة فيخفف فيها الشرع. حط من الصلاة الرباعية في السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر 4 ركعات. احنا ربما تكون الصياغة ليست صياغة سليمة، وإن كان هذا الموجود فعلا في الكتب. لماذا؟ لأن الأصل أن الصلاة كانت ركعتان في السفر وفي الحضر، كانت صلاة السفر وصلاة الحضر كلاهما ركعتان، ثم زيد في صلاة السفر ولم يزد في صلاة الحضر، لما فيها ثم زيد في صلاة الحضر ولم يزد في صلاة السفر لما فيها من يبقى لم يحط، وإنما لم يزد. فهنا صلاة الحضر 4 ركعات وصلاة السفر ركعتان، فنقول صلاة السفر ركعتان في الرباعية بدلا من أربعة بسبب مشقة السفر، بسبب مشقة السفر، وده تخفيف. من الأمثلة أيضا ما قال في مغني المحتاج، لا في تحفة المحتاج ابن حجر، قال لو كانت لسته تدمي من بعض المآكل، مثلا أكل قصب، مثلا مص أصب، أو أكل شيئا خشنا مثلا، تمام، كراميلا مثلا، تمام، هذه الحبات الجامدة أو أي طعام، فأثار شوش على على اللثة، جرح اللثة فأخرجت الدم، وهو كان مثلا لو أكل طعام لين ناعم لا يؤثر فيه ذلك، هل نقول له في الحالة دي اترك كل طعام خشن؟ ولا تأكل إلا اللين، ولا نقول له كل اللين كل الخشن أيضا ويسامح في هذا؟ هي دي المسألة. قال: لو كانت لسته تدمي من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان، فهل يعفى عنه فيما تدمي به لسته لمشقة الاحتراز عنه؟ تدمي به لسته لمشقة الاحتراز عنه أم لا، لإمكان الاستغناء عنه بتناول ما لا تدمي لسته؟ يعني ممكن يستغني فيأكل ما فيه السلامة، ولا نقول له كل ما تشاء والمشقة تجلب التيسير ويستغنى عنه ويخفف في مسألة النجاسة، إن الدم هنا نجس هيختلط باللعاب وكذا. قال: فيه نظر. أنه اللي فيه نظر اللي هو كلمة لا. قال: والظاهر الثاني. الثاني إن هو إيه؟ إن هو يمكن أن يستغنى عنه، يمكن أن يستغنى عنه. نقول له لا، استغنى عن الطعام. نقول استغني عن الإيه؟ عن الطعام، لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ. هكذا قالوا. ابن حجر علق قال: وميل القلب إلى الأول، لأن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير مقدمة على مسألة إن هو إيه؟ نقول له يعني يمكنك الاستغناء بالطعام اللين عن الطعام الخشن، كل طعاما لينا ولا تأكل طعاما خشنا، لأن البلوى لا تعم بهذه المسألة. فهو رجحها من باب قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. تمام، وضحت القاعدة. مشقة تجلب تيسيرا وزد، لا يرفع اليقين شك قد وجد. مشقة تجلب تيسيرا وزد، وزد معناها أضف إلى ما سبق القاعدة التي تلي هذه، وهي قاعدة إيه؟ قاعدة لا يرفع اليقين شك قد وجد. فإذا تدخل هذه القاعدة في سبعة أحوال رئيسة، في سبعة أحوال رئيسة تعتريها المشقة، فيأتي الشرع بتخفيفها. احنا تناولناها لكن نجمعها، هي السفر مشقة تجلب التيسير، المرض مشقة تجلب التيسير، الإكراه الشرع يسامح في مسألة الايه؟ في مسألة ما أكره عليه الإنسان بشروط، فما أكره عليه الإنسان ييسر له، بمعنى انه لا يؤاخذه لا يؤاخذه بالإثم، وكذلك يخفف عليه بعض الشيء، كمثل مثلا إنسان مربوط إلى غير القبلة يصلي إلى غير القبلة. النسيان يخفف الشرع على المرء في حال الإيه؟ النسيان، في حال النسيان، لأنه ليس الجهل يخفف أيضا في مسألة الإيه؟ الجهل. الإنسان مثلا الذي لا يعرف الفاتحة، لا يعرف الفاتحة، ينتقل به الشرع إلى قراءة سبع آيات مساوية في حروفها للفاتحة، قراءة سبع آيات مساوية في حروفها للفاتحة من القرآن. لم يستطع ينتقل به إلى إيه؟ نقطة أخرى، وهي نقطة الإيه؟ نقطة الدعاء، أي دعاء أو ذكر فيه الإيه؟ فيه حروف الفاتحة، وهكذا. يعني الجهل يخفف. وعموم البلوى كما قلنا مسألة الخذف، والنقص كما في النساء والصبيان والمجانين. يعني مثلا في النساء خفف الله تبارك وتعالى عنهم في مسألة الصيام أحيان الحيض، خفف عنهم في الصلاة أثناء الحيض، يخفف الله تبارك وتعالى عن النساء وعن الصبيان وعن المجانين بعض التكاليف. الاضطرار، الاضطرار كأكل الميتة عند من اضطره الجوع إليها، قال عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تمام، يبقى أكل الميتة عند الاضطرار، هذه المسائل السبعة من أعظم الأبواب التي تدخل فيها مسألة الإيه؟ مسألة المشقة تجلب التيسير. لا يرفع اليقين شك قد وجد. القاعدة الثالثة: اليقين لا يزال بالشك. قوله لا يرفع اليقين شك قد وجد، القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية قاعدة اليقين لا يزال بالشك. معناها اليقين لغة الاستقرار، اليقين لغة الاستقرار، واصطلاحا طمأنينة القلب، أن القلب يكون مطمئن إلى الشيء، واستقرار الاستقرار، واصطلاحا طمأنينة القلب، أن القلب يكون مطمئن إلى الشيء، واستقرار العلم فيه، بمعنى لا تردد في المسألة، أو هو الاعتقاد الجازم والعلم الذي لا تردد معه لأنه يستند إلى دليل قطعي. إذا حصل للإنسان اليقين يعني معناها استقر العلم في قلبه، يعني لم يعد عنده تردد في المسألة بسبب الدليل القطعي. هذا اليقين لا يزال بالشك. الشك معناه التداخل، تداخل على الإنسان الأمر، هل يا ترى يفعل أو لا يفعل، هل يا ترى هو متطهر أو هو عليه الأمر، وذلك لأن الشاك يتداخل عليه أمران لا يستطيع الترجيح بينهما. واصطلاحا عند الفقهاء التردد بين وقوع الشيء وعدمه، تردد بين وقوع الشيء وإيه وعدمه، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. انتبهوا معي أحباب، الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك الذي درسناه في أصول الفقه لما كنا نشرح إتمام الدراية أو قرة العين أو غيرها. الشك عند الفقهاء يشمل كل ما ترددت فيه، سواء وصلت إلى ظن طرف راجح أو إلى استواء الطرفين الذي يسميه الأصوليون الشك. طالما لم يحصل عندك يقين فهذه مرحلة واحدة عند الفقهاء يسمونها الشك. إذا ما استوى طرفاه، ولذلك وهذا تعريف النووي في كتاب المجموع، يقول التردد، الشك هو التردد بين وقوع الشيء وعدمه، سواء استوى طرفاه اللي هو بيسميه الأصوليون الشك، أو رجح أحدهما على الآخر، سواء فيه راجح وفيه مربوح، فهذه مسألة إيه؟ شك أيضا.
يعني الظن برضو هو.
يبقى الظن هنا يسمى شك. يبقى الفقهاء يطلقون كلمة الشك على الشك والظن. طيب ما معنى كلمة يزال؟ معنى يزال يعني يرفع، يعني يلغى، يعني ينسخ، هذا معناها. يبقى اليقين لا يزال بالشك معناها المستقر لا يلغى بالتردد، تمام؟ ومعنى قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن ما كان ثابتا متيقنا بالدليل القطعي، ومعنى قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن ما كان ثابتا متيقنا بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول بمجرد طروء التردد فيه. كنت ثابتا متيقنا ثم جاءك ما شككت، اطرح الشك واثبت على ما أنت عليه، سواء كان التردد باستواء أو رجحان، يعني سواء حصل عندك ظن أو شك فقط، 50% مقابل 50%، هذا استواء، 90% مقابل 10%، ها هذا ايه؟ هذا ها ظن. كلاهما لا عبرة به امام اليقين، ان اليقين 100%، حيثما وضع واحد من هؤلاء او من هذين مقابل اليقين لا عبرة به، يطيش في كفة الترجيح. فمن كان عنده يقين في امر ثم طرأ عليه شك يعتمد على يقينه، يبني على اليقين، وكل فرع يتجاذبه يقين وشك فأسقط الشك واحكم باليقين. ذلك لأن الشك لا يقوى على رفع اليقين. لو تصورنا الآن الشك في كفة واليقين في الكفة الأخرى، الشك 50%، 70%، 90%، 99%، ليس هناك أكثر من ذلك، وفي المقابل يقين 100%. إذن يرجح لي يرجح اليقين ولا شك لا ريب، لأنه أضعف منه، الشك أضعف من اليقين، والضعيف لا يقوى على رفع القوي، وهذا كله في النفي أو في الإثبات، سواء كنت تريد أن تثبت لنفسك شيئا أو تنفي عن نفسك شيئا، تريد أن تثبت أمرا لأمر أو تنفي أمرا عن أمر، في كل هذه الأحوال تحتاج إلى يقين ليرفع اليقين، تحتاج إلى يقين ليرفع اليقين، ولا تجري الرفع بمجرد الشك. دليل هذه القاعدة، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هو اليقين، والظن هو الشك، فعاب الله جل وعلا على من اتبع الظنون الكاذبة وترك الحق الثابت بالدليل الواضح. واضح الاستدلال؟ وأيضا من الأدلة يدل لها أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني قرقرة، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أخرج ريح أثر هذه القرقرة أم لا، قال: فلا يخرجن من المسجد، يعني يطلب الوضوء مثلا، أو يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ظنا أن صلاته بطلت إن خرج شيء منه فقد الطهارة، قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأرشده هنا إلى الإيه؟ إلى اليقين. هو باليقين في صلاة، باليقين متطهر، باليقين لم تقطع صلاته، لم تبطل، وشك في مبطل من مبطلاتها وهو فقد الوضوء، فقد الطهارة، يطرح الشك ولا يعتبر به ويبني على يقينه أنه ما زال متطهرا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، وهو في أثناء الركعة الثالثة شك أو أربعة، أو في الرابعة شك هل هي ثلاثة أو أربعة، يجعلها في كل الأحوال ثلاثة لأن هذا هو اليقين، ثم يأتي بركعة أخرى لأن الأصل عدمها. يبقى هو ده اليقين، ما معناه؟ أن الأصل أنه لم يأتي بها، الأصل أنك لم تأتي بالصلاة، الأصل أنك لم تأتي بالركعة إلا إذا كنت على يقين من أنك أتيت بها، فما كنت على يقين من أنك أتيت به فاعتبر به، وما لم يكن كذلك فإيه؟ هاته. وعندنا حديث الرجل الذي كان يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا تخرج إلا أن تسمع صوتا أو تشم ريحا، يعني تصل إلى درجة اليقين، ليس المقصود يسمع، يسمع إنه لو أحس إحساسا فيه يقين يكفي، لكن معناه هنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه: لا تفعل إلا أن تصل إلى يقين كامل. التطبيقات هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وتدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أكثر، وليست قاعدة فقهية فقط، بل هي قاعدة عامة لا تختص بالفقه. فالأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل أمر من الأمور، في كل شأن من الشؤون عدمه، إنه لم يحصل حتى يتحقق، أي حتى يقع بيقين. ومن أمثلتها في الفروع الفقهية: واحد، تيقن الطهارة، يعني قام فتوضأ وهو متيقن الآن أنه طاهر، وشك في الحدث، هل يا ترى يعمل بالشك؟ قال: فإنه يبقى على حكم الطهارة، يبقى على حكم الطهارة. تيقن الحدث، يعني تيقن أنه قام من النوم وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ، لكن لو كان توضأ فعلا وشك خرج منه ريح أم لا، هنا لا، لا يتوضأ لأنه كده متوضأ، فما تيقنته اعمل به، وما شككت فيه لا تعمل به. أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أو قبلها. يعني مثلا يوم واحد ذو الحجة أحرم وبعدين طرأ له، هل أنا أحرمت بعد أذان الفجر أم قبل أذان الفجر؟ قال كان حج إذا أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أو قبلها، كان حج، لأن الأصل أن الإحرام يقع في أشهر الحج. أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. أكل بلا اجتهاد لم يجتهد وشك في الغروب بطل صومه، لماذا؟ الأصل بقاء النهار، لا يزول بقاء النهار إلا بيقين. إذا اجتهد لم يكن عنده دليل على ذهاب النهار وعلى دخول الليل واجتهد وظهر خلافه، إن كان باجتهاد صومه صحيح، أما إن هجم، ولذلك كل علماء هجم يعني لم يجتهد، نما عنده طيش، عنده سرعة عجلة فتعجل فأكل. نوى وشك هل طلع الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف. تمام. عدم نقض الوضوء بمس الخنثى أو لمسه، لماذا؟ إن الخنثى مشكوك فيه هل هو رجل أو امرأة، فيدور بين الأمرين، فطالما وجد الشك يبقى لا يطرح اليقين اللي هو أنك إيه متوضئ. تعاشر الزوجان مدة مديدة طويلة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين وعدم أدائها. اشترى ماء ثم ادعى نجاسته ليرده، هذه الدعوة لا تقبل. قال فالقول قول البائع لأن الأصل المتيقن طهارة الماء. من شك هل طلق امرأته أو لا فلا يقع الطلاق، لأن الأصل أنه لم يفعله، الأصل هنا أنه إيه؟ أنه لم يفعله. تمام، وضحت القاعدة. فهذه قاعدة عظيمة جدا جدا، وكلما أعملها الإنسان استطاع أن يربط بين الأمور ربطا صحيحا، وإذا استخدمها الفقيه استطاع أن يبني بناء قويا على مسألة الأحكام في المسائل التي يتكلم فيها، ولا تعزب عنه المسائل بسات كما تعزب إذا لم يكن عارفا بهذه القواعد. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله.